طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أول مظلوم. السلام عليك يا أول من غصب حقه وعليا جودي واسعدينا يا ألا فابكي أمير المؤمنين وابكي خير ما ركب المنايا وفارسها يا ومن ركب السفينة ومن صايا الهجير وقام ليلا يا علي وناجى الله رب العالمين إمام صادق بر تقي فقيه قد حوى علما ودينا مضى مضى بعد النبي فدته نفسي أبو حسن وخير صالحين وكنا قبل مقتله بخير.
اي والله
ترى المولى يا رسول الله فينا يا 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 فلا والله يا لا أنسى علي وحسن صلاته في الركع وقال للشامتين بنا رويدا سيلقى الشامتون كما لقينا أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الخلق طرا أجمعين
وعليا
ألا من مناد وعليا أيوا يتمى وسيدا.
نعم هذه الليلة ليلة وداع أمير المؤمنين والكل تيتم بفقد أمير المؤمنين، لكن خلينا الليلة نعيش مع أم المصائب زينب. الله يا زينب الله يساعد قلبك سيدتي، لسان حالها بأبي وأمي.
آيا 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 شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين.
بالله اسمعني بقلبك نواسي زينب،
وصاحت عسى بعيد البلايا مسجي أبو يا حسن شيل عمامته وهالجريح شدوا وبهداي فوق المغتسل يا حسين بعد أهل القطين للجريح خلوه بالهون قلب والدي وشد الجرح.
ليش يا زينب تقول لي فيض دمع على الوجه
يا ابن الشفية خوفي يخضب بالدماء الشيبة البهية ترخصوني جان قلب النبي.
الله يساعدك سيدتي.
واغسل يا خويا طبرته بمدامع العين.
آه آه الله يساعدك سيدتي، شلون صعب الوداع. آي 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 شقيت الجيب ولطمت الهامة والخدوه، شقيت الجيب ولطمت الهامة والخدوه، وصاحت يا داح الباب يا صفوة المعبوه، ذوبتني على المغتسل يا ابو يا ممدوه، معلوم من بعدك يا ابو يا تيتمدي، معلوم من بعدك يا ابو يا تيتمدي.
لكنما الأمر والحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر، عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء في هذا المصاب الجلل، حيث فقدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي عبر عنه أهل البيت بأول المظلومين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نعزي إمامنا القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه المصيبة، لأنه صاحبها وصاحب الألم في هذه المناسبة. قرأت عليكم أيها الأحبة هذا القول، هذا المقطع من كلمات أمير المؤمنين: لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر. كلمة فيها ألم، فيها وجع، أمير المؤمنين يتوجع يتألم مما صنعته هذه الأمة به. وعلي الصبور يقول هذه الكلمة، تصوروا حجم الظلام التي نزلت عليه بأبي هو وأمي. تكالبت الدنيا عليه، أصحاب المصالح أرادوا أن يأخذوا عليا في منزلقهم وفي منحدرهم، ولكن عليا عليه السلام وهو صاحب القيم وصاحب المبادئ لم يقبل أن ينجرف مع هؤلاء، وكيف لا يكون كذلك والحق يدور معه أينما دار. أغتنم هذه الليلة الفرصة لأجيب على تساؤل مهم يدور في هذا الفلك فلك الظلام لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن عليا هذه الأمة لم تفهمه للأسف الشديد، لم تفهم قوله ولم تعرف كيف تضع فعله في الموضع الصحيح، وذلك لجهلها أو لعنادها. هناك تساؤل من المهم نحن كشيعة أن نتعرف على جوابه، وطبعا هذا التساؤل قد يتضمن شبهة تحتاج إلى معالجة. التساؤل هو كالآتي: يقول قائل أوليس علي عليه السلام هو الشجاع الذي لا يبارى، الشجاع الذي لا تضارع شجاعته ولا يمكن أن يبلغها أحد؟ هذه من المسلمات، علي في الشجاعة لا يمكن أن يبارى أو يجارى، من المسلمات. فإذا كان كذلك فلما سكت عن حقه؟ أنتم بين أمرين: إما أن تنكروا الشجاعة فلم يطالب بحقه لضعفه وعدم شجاعته، وإما أن تثبتوا الشجاعة فلا معنى لسكوته إلا معنى واحد، أنه لا يرى لنفسه حق حتى يطالب به. وهذه القضية لربما تكون عالقة ولو بنحو بسيط بشكل وآخر في أذهان البعض، تحتاج إلى معالجة ولو بنحو إجمالي. الجواب عن هذا التساؤل وتلك الشبهة يمر عبر مراحل. المرحلة الأولى الوقوف على المغالطة في طرح التساؤل الذي يتضمن الشبهة. إخواني، هنا مغالطة واضحة، المغالطة التي ابتلى بها صاحب التساؤل أو صاحب الإشكال والشبهة تقوم على مقدمتين خاطئتين. متى ما عرفنا الخطأ في المقدمتين عرفنا الخطأ في النتيجة. المقدمة الأولى أن هذا الشخص أوجد تلازما ضروريا بين ثبوت الحق لشخص وبين ضرورة المطالبة به. يقول: ما دام الشخص هو صاحب الحق وهو الشجاع فلا بد أن يطالب بحقه، أي أوجد تلازما ضروريا بين الشجاعة وبين المطالبة بالحق، لأن الحق ثابت لهذا الشخص الشجاع. فعلى الشجاع ما دام شجاعا وله الحق أن يطالب بحقه. هذه المقدمة خاطئة، يعني من يفكر بهذه الطريقة تفكيره خاطئ. شو الصح؟ الصح لا يوجد ضرورة تلازمية بين الشجاعة وبين المطالبة بحق ذلك الشجاع أن يطالب ذلك الشجاع بحقه، وإلا لا يثبت الحق له. هذا مو ضرورة، فقد يكون الشخص شجاعا والحق له ولكن يسكت عن حقه. شجاعته موجودة وحقه موجود، ولكن عدم مطالبته بحقه لأمر آخر، ألا وهو رعايته للمصالح، أن هناك مصالح تقتضي أن يسكت عن حقه. هذه ما لها علاقة بالشجاعة وما لها علاقة بأن له الحق أو ليس له الحق، لا، قد يكون شجاع وله الحق ولكن يصبر ويكظم الغيظ ويتماسك خوفا على المصالح الأكبر. ثم أن المطالبة بالحق لا تكون أحيانا عبر المواجهة والشدة، قد تكون بالحكمة والصبر وأسلوب فيه من التعقل وعدم الاندفاع والتثبت في الخطوات. هذه هي الشجاعة. الشجاعة إخواني مو فقط القوة والشدة، أحيانا الإنسان قوته في صبره، قوته في تحمله، قوته في كظم غيظه، هو هذه الشجاعة. مو دائما الشجاعة في المواجهة والشدة، لا أبدا. علي عليه السلام صبره وكظم غيظه مراعاة لمصلحة الإسلام العليا أكثر ألم في نفس أمير المؤمنين عليه السلام، وتحمل هذا الألم لأنه الشجاع. الشجاعة علينا ألا نحصرها في المواجهة والشدة، أن تصبر هذه هي الشجاعة، أن تتحمل هي هذه الشجاعة. فعلي أشجع الناس لأنه أصبر الناس، علي أشجع الناس لأنه صاحب الحكمة في مثل هذه المواقف التي تقتضي الصبر. إذن لا ملازمة، هذه المقدمة خاطئة، اللي يقول من كان شجاعا وصاحب حق عليه من الضرورة أن يطالب بحقه وإلا ليس بشجاع وليس بصاحب حق، هذا أصلا خطأ الكلام. قدم هذا الفهم خاطئ، ليس بالضرورة، قد يكون شخص شجاع وقد يكون صاحب حق ولكن يرى المصلحة أن لا يطالب بحقه في ظروف معينة. المسألة واضحة. إذن المقدمة هذه خاطئة التي انطلق منها صاحب هذا الإشكال. قبل أن أدخل في المقدمة الثانية الخاطئة، رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم، افسحوا المجال إخواني. اللهم صل على محمد. المقدمة الثانية الخاطئة، القول بأن عليا سكت عن حقه مطلقا، وهذا يقول علي سكت عن حقه، فيبي يوحي أن عليا لم يبدي شيء ولم يتكلم ولم يقل شيء ولم يسعى أن يطالب بحقه. علي سكت سكوتا مطلقا عن حقه، هل هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام ليس بصحيح. علي طالب بحقه، يعني المقدمة هذه مغلوطة أصلا، لأنه حصر المطالبة في شنو؟ في الشدة والوقوف في الوجه. إذا لم يفعل معناها لم يطالب، لا، من يقول؟ علي لم يسكت، علي ناشد، علي طالب، علي له كلمات كثيرة جدا في المطالبة بحقه في مواضع كثيرة في الاحتجاجات. إش كثر لأمير المؤمنين كلمات توقفنا على أنه طالب بحقه، لم يسكت، من يقول؟ نعم، أسلوب المطالبة بالحق كان علي يقدره حسب الظرف المتاح والقائم آنذاك، لا حسب ما تمليه العقول أو تفترضه الأذهان. علي لابد أن كان يفعل كذا، ليش ما يسوي كذا؟ المفروض يسوي كذا، المفروض يسوي كذا، وإلا علي لم يطالب. مو إحنا نعلم علي بن أبي طالب كيف يطالب، علي يطالب بحقه ولم يسكت، لكن بالأسلوب الذي هو يراه وبالأسلوب الذي ينسجم مع الظرف الذي عاشه علي عليه السلام. فعلي لم يسكت، علي تكلم، علي طالب، علي ناشد. ولذلك ادخلوا في أي محرك بحث اكتبوا مناشدات علي بن أبي طالب، علي ناشد بحقه وأوضح الحقائق من ضمن ما جاء في كلماته: فأنشدكم الله، هل فيكم أحد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وليعلم الشاهد الغائب. قالوا اللهم لا، أكو واحد غيري قال في حقه رسول الله هذه الكلمات؟ قالوا اللهم لا. فعلي أوضح للناس بالحكمة والعلم والموضوعية زين أن الحق معه، وهذا على المدى البعيد وعلى تعاقب الأجيال راح يتضح الحق. ليس من الضرورة أن حق علي بن أبي طالب يسترد له في الحين، علي يؤسس لاسترداد حقه ولو بعد حين، لكن أن يدخل في أسلوب شديد يتعارض مع مصالح الإسلام العليا، علي لا يفعل ذلك. علي حريص على الإسلام تمام الحرص، وعلي لا يفعل هذا الأمر، يتحمل يكظم الغيظ. ولذلك قال فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. صبر. إذن بعد هاتين المقدمتين نخرج بنتيجة أن الذي تقدم التساؤل وضمنه الشبهة انطلق من مقدمتين خاطئتين. فإذا لا توجد ملازمة بين الشجاعة وضرورة المطالبة، وأيضا ثبت أن عليا فعلا لم يسكت وطالب، إذن ما معنى أن يوجد هذا التساؤل أساسا؟ هذا التساؤل لا موقع له ولا شبهة في البين أساسا. إذن المرحلة الأولى تم الإجابة فيها على جزء من التساؤل والإشكال. المرحلة الثانية أن موقف علي عليه السلام ليس ببدع في تاريخ الرسالات وتاريخ من يحملون مشاعل الهداية كالأنبياء مثلا. علي عليه السلام له شبه بالأنبياء السابقين، الأنبياء مروا بمثل موقف علي عليه السلام وتصرفوا نفس تصرف أمير المؤمنين عليه السلام، الصبر والحكمة. ومع ذلك لم يقل أحد ولم يدعي أحد أن حق النبوة سلب منهم أو أن حق النبوة لا يثبت لهم، لا، يبقون أنبياء وحق النبوة ثابت لهم، ومع ذلك في نفس الوقت تصرفوا نفس تصرف أمير المؤمنين عليه السلام. خل أعطيكم نموذج واحد في القرآن الكريم، والنماذج كثيرة. وأنا بودي شباب يعني في رواية طويلة الوقت لا يسع أن أذكرها كلها، بس راجعوها في كتاب الاحتجاج للطبرسي. الرواية موجودة في الجزء الأول صفحة 280، رواية جد هامة للغاية. ما تأخذ منكم 5 دقائق 6 دقائق لما تطلع ابحث عن هذه الرواية. رواية مهمة، أمير المؤمنين جاي يفسر فيها موقفه ليش أنا صبرت. من ضمن الأمور التي ذكرها علي عليه السلام قال للأشعث الذي سأله، قال يا أشعث سألت فعل جواب واستشعر الحجة، توجه لي حتى تعرف ليش. ثم قال يا أشعث إن لي في الأنبياء إن لي أسوة حسنة في 6 من الأنبياء. موقفي هذا يشابه 6 من الأنبياء، نوح ولوط وإبراهيم وعيسى وموسى عفوا وهارون والنبي محمد صلى الله عليه وآله. وكل نبي أمير المؤمنين ذكر الآيات اللي في القرآن تحكي جانب المشابهة بينه وبينه. الرواية طويلة، أنا فقط راح أذكر لكم نموذج النبي إبراهيم كنموذج يعني في الرواية. قال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم نبي ومن أولي العزم، مو إنسان عادي إبراهيم الخليل، ومع ذلك قومه لما واجهوه ولم يقبلوا به وبنبوته ماذا فعل؟ اعتزلهم، تركهم، رفع اليد عن أمره فيهم وسلطة فيهم، مو لأنه لا يريد أو لأنه مو صاحب الحق، لا، أحياناً بعض الظروف تقتضي أن تبتعد لكي توقع من تركوك في اختبار شديد ليعلموا ماذا صنعوا. هذا في تربية، في تأديب، في عقوبة. والنبي إبراهيم اعتزل قومه، اعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ووهبنا له، الله أعطى أولاد ورفع ذكره في الآخرين، وأعطاه لسان صدق، جعل له لسان صدق. لم يؤثر اعتزال إبراهيم ورفع إيده عن قومه مع أنه النبي على كونه نبي، لم يؤثر على كونه نبي، ولم يؤثر على كونه له الولاية أبدا. نفس الموقف، يقول أمير المؤمنين لي أسوة بجدي إبراهيم، فلماذا لم يقل أحد أن إبراهيم صلب منه الحق أو ليس بصاحب الحق ما دام اعتزل ورفع إيده وشال إيده عن قومه؟ لا يعني ذاك. أحيانا الاعتزال عن القوم ورفع اليد لأن الظروف ليست بمتاحة لصاحب الأمر أن يقوم بمهمته فيبتعد، يلا خلي أشوفكم، أنتم ما تريدوني، خلي أشوف بدوني شو تسوون، بدون وجودي أنتم شو تسوون. أنتم تلاحظون أمير المؤمنين عليه السلام هكذا في احتجاجاته كان يتكلم بنفس الأسلوب، أسلوب مطالبة أمير المؤمنين بحقه هذا النحو، أن الإمام أراد الأمة أن تنضج، أراد من الأمة أن تنضج وأن تدرك خطأها الفادح، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قضية مو قضية إلزام بهذا النحو. ولذلك علي عليه السلام بأبي وأمي عدم مطالبته بحقه بالشدة والقوة هذا لا يعني أنه ليس بصاحب حق أو ليس بشجاع، إنما المصالح العليا للإسلام تقتضي ذلك، وله في الأنبياء أسوة حسنة. المرحلة الثالثة والأخيرة، قد يسأل سائل أن تقول هناك مصالح عليا يرعاها أمير المؤمنين ويلحظها علي بن أبي طالب، شنو المصالح العليا هذه اللي يلحظها أمير المؤمنين وخايف عليها أن تفوت، شنو هذه؟ هناك عدة مصالح ومبررات، أوقفكم أيها الأعزاء على اثنين منها رعاية للوقت. المصلحة الأولى والمبرر الأول، علي عليه السلام كان بموقفه وسكوته وصبره كان يريد دفع الخطر المحيط بالإسلام الذي كان يتوقعه بشكل كبير من أعدائه المحيطين به. شنو الأخطار هذه؟ أكو عدة أخطار محيطة بالإسلام. أولاً خطر الروم، الإمبراطورية الرومية لها نفوذ في جزيرة العرب ولها امتدادات ولها مواقف عدائية لرسول الله وللإسلام، وكانت تخطط للقضاء على الإسلام، وخطرها هذا مو بسيط، قائم وبشكل قوي جداً. وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته مدرك خطورة الروم التي كانت تشكل الثقل المسيحي المتشدد آنذاك، وهذا خطر قائم، خطر قائم يعني يجب أن لا يغفل عنه. هؤلاء يتحينون أقل نقطة ضعف في الإسلام، أقل اضطراب، أقل هزة، فرصة مناسبة للقضاء على الإسلام. علي لا يركز على مصلحته هو أو يركز على قضيته هو فقط، ويغفل جانب المصلحة العليا للإسلام. يعني الإسلام يقضى عليه بهذه الطريقة، فعلي صبر عن حقه لأن الظروف غير مواتية، حفاظا على مصلحة الإسلام العليا، على وجود الإسلام. يعني علي شو يقول؟ يقول أنا ما دام الإسلام ككيان قائم أبدأ ببياناتي، بشروحي، بتفسيري من خلال أولادي، يثبت الحق ولو بالتدريج، بس لا يقضى على الإسلام من جذوره. الإسلام يظل، وبعدين أشتغل في استرداد حقي بالتدريج، بس تبقى للإسلام هيبته، للإسلام مكانته، للإسلام منزلته. فعلي كان يرعى ويراعي العنوان الأكبر لبقاء الإسلام، فصبر بأبي وأمي. هذا اللي يراعي مصلحة الإسلام العليا. الخطر الثاني الفرس، والذي كان آنذاك يشكل ثقل المجوسي، ولهم محاولات حثيثة للقضاء على الإسلام ومحو من الوجود، وكان لهم مواقف كثيرة عدائية، فقد مزقوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، موقف متشدد ضد الإسلام وضد النبي الأعظم آنذاك. كانوا يتحينون فرصة للقضاء على الإسلام، فلو اقتتل المسلمون اقتتالا عاما، فرصة مناسبة. هذه ضعف في الإسلام، هزة ضخمة في الإسلام، فرصة للقضاء عليه. علي كان ينظر للبعد المستقبلي الكبير في حق الإسلام، لأن عليا هو المسؤول عن الإسلام، هو المسؤول من قبل الله عن حفظ الإسلام. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، يصبر بأبي وأمي. الخطر الثالث خطر اليهود الموتورين في المدينة. أكو جزء من اليهود يسكنون المدينة آنذاك، وقد وتروا، لهم كم واحد قتل في المعارك، كم واحد قتله أمير المؤمنين عليه السلام كمرحب وغيره. فاليهود كانوا يريدون أن يقتصوا ويأخذوا بثأرهم من رسول الله، من أمير المؤمنين، من الدين نفسه. وهؤلاء يشكلون خطر للإسلام. الخطر الرابع المنافقون المندسون مع المسلمين، والذين كانوا قد قدموا محاولات كثيرة في القضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله، والتاريخ يحدثنا عن محاولات كثيرة منهم للقضاء على النبي الأعظم والقضاء على الإسلام بعد ذلك. فإذا هناك أخطار محدقة بالإسلام. ترى اللي واحد يصور القضية علي شجاع، يلا عنده سيف خلي يطلع بالقوة، وإلا هو مو شجاع أو مو صاحب حق، مو هالشكل ترى القضية. هذا الإنسان نظر ضيق جدا، لم يلحظ إلا شيء واحد، لم يلحظ باقي الأمور. القضية أكبر بكثير مما يتصوره البعض بقصر نظره. علي صاحب النظرة الثاقبة، علي صاحب العلم الكبير، كان يراعي كل تلكم الجوانب الكبيرة في الإسلام، حفاظا على المصلحة الكبرى للإسلام. إذن هذه مصلحة، هذا مبرر كبير. المبرر الثاني والأخير، قلة الناصر حول أمير المؤمنين. قلة الناصر، الناصر قلة. وقد أوضح علي عليه السلام أن من ضمن المعطيات الواقعية اللي خلت يتخذ هذا الموقف قلة الناصر. ماذا يقول في نهج البلاغة في خطبة، في الخطبة الشقشقية الشهيرة؟ فرأيت أن فرأيت أن أصول، فرأيت أن أرتئي بأن أصول بيد جذة أو أصبر على طخية عمياء. هكذا علي عليه السلام يقول: وطفقت أرتئي أن أصول بيد جذة. أنا بين أمرين، إما أن أواجه بالشدة لكن بيد جذاء. معنى بيد جذاء يعني ما في ناصر، مقطوعة من الناصر، هذا خيار. أو أصبر على طخية عمياء، هذا الخيار الثاني. يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. وأنت ماذا اخترت يا علي؟ فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. غص بلعها أمير المؤمنين عليه السلام، كان يراعي هذه المصالح الكبرى للإسلام. ولهذا كثر ظلم علي بن أبي طالب، اللي هو يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، ويقول فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا مدفوع عن حقي. انت ايش حجم الألم اللي تستشعر لما تقرأ وتسمع كلمة علي بن أبي طالب: لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر. محزنة هذه الكلمة. نعم، علي هذا البطل الذي لولاه لم يبقى الإسلام، فجع به الإسلام وانهد بفقده ركن الإسلام. ولهذا جبرائيل نادى: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، أجركم الله. يقول علي عليه السلام في أيامه الأخيرة: بالأمس أنا صاحبكم، واليوم أنا عبرة لكم، وغدا أنا مفارقكم. ثم أخذ يوصي بتقوى الله قائلا لولديه الحسن والحسين: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء زوي عنكما زوي منها عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم قال: أوصيكما بتقوى الله وبما أوصاني به رسول الله، عليكم بصلاح ذات بينكم فإنها خير من عامة الصلاة والصيام. الله الله في أيتامكم فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم فإن النبي لا يزال لا زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في الصيام، فإنه جنة لكم من النار. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. لا زال يوصي حتى نظر إلى ضاربه ابن ملجم. علي يوصي بابن ملجم والذي ضربه، قال: أبصروا ضاربي، أطعموه من مطعمي، واسقوه من مشربي، فإن أنا عشت فأنا أولى بدمه، وإن أنا مت يا حسن فضربة بضربة، وإياكم أن تمثلوا به، لأني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. تقول الروايات: وعلي يوصي، تراه زينب قد رشح جبينه عرقا، قالت: أبا ما لي أراك في هذا الحال؟ قال لها: بني، سمعت جدك رسول الله يقول: إذا نزل الموت بالمؤمن ودنا أجله عرق جبينه يا علي، وسكن أنينه. صاحت زينب: وعلي، ونحن ننادي وإماما وسيدا. ثم التفت إلى الإمام الحسن يوصيه، قال: بني يا أبا محمد، إذا أنا مت غسلني وكفني وحنطني بباقي حنوط رسول الله الذي نزل به جبرائيل من الجنة، فإذا حنطتني ولففتني في أثوابي ضعني على سريري، ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير، وارفعوا مؤخرة واتبعوا مقدمة، فإذا صليت علي كبر علي سبعا، واعلم أنه لا يجوز ذلك إلا لي ولرجل يخرج من صلب أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق. ثم نح السرير واكشف التراب، ترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة، فأشرج اللب، ثم أنزلني في قبري وأشرج اللبن علي وأهل التراب. حينها نادى الإمام الحسن: وأبتا، ونحن ننادي وعليا. أجركم الله، قال: أولادي وجهوني إلى القبلة. وجهوه، قرأ سورة ياسين، ثم قال: الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت. يا الله، يا شيعة أمير المؤمنين، هذه مصيبة إمامكم. لما نزل الأجل بإمامنا عرق جبينه وسكن أنينه، مدد يدي، أسبل رجلي. يا الله، غمض عيني بعد فارقت روحه الدنيا. أين الصارخون وعلياه وإماماه وسيداه؟ يلا العزاء عند زينب معزات زينب. تقول أبو حسين ما تمم ما تمم صيام والله لث العيد وعياله وعياله والله لث العيد وأهل العيد وأهل العيد غياب تجين الوادم وتقاف على الباب شقلهم يا ابويا شقلهم يا ابويا يا ابويا وانطي الجواب صح ونادي وعليا بعد يا زينب. زينب تفكر في العيد عندما يأتي تقول محلى الأبو في العيد لا جمع أولاده والله ولمسهم الزين على جاري جاري العاق ورفرف عليهم بالهنا طيري يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق مولانا أمير المؤمنين الليلة ليلة القدر وليلة تجتمع فيها الحرمات عند الله، فسأل الله بقلوب طاهرة بنيات صادقة أن يستجيب الدعاء في هذه الليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله بحق مولانا صاحب العصر والزمان المضطر الذي إذا دعاك أجبته، بحق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عجل لوليك الفرج والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض قلبه الشريف عنا وقلوب ساداتنا. اللهم شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، ثبتنا على ولاية ساداتنا، بلغنا زيارتهم في الدنيا، شفاعتهم في الآخرة. اللهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان ولتفريج الهموم والغموم. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.